أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الآية الأخيرة من المقطع الذي نبحث عنه، وهو قوله تبارك وتعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هناك إشكال وشبهة سجلها جماعة منهم الفخر الرازي. حاصل هذه الشبهة تبتني على مقدمة يلتزمون بها، وهي أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، فحينئذ الفعل الذي صدر عن هؤلاء الأبرار ما هو؟ هو إطعام الطعام. إطعام الطعام بناء على هذا المبنى هو فعل للباري تبارك وتعالى. وفي الوقت نفسه يريد أن يجازي على هذا الفعل، والجزاء أيضا فعل للباري تبارك وتعالى، فيلزم من ذلك أن الله يجازي على أفعاله هو، وهذا واضح البطلان. لأنت تريد تجازي شخص، تجازي شخص على فعله لا على فعلك أنت. يعني الآن أقول مثلا: من يحل هذه الشبهة له جائزة. فإذا ما أحد استطاع أن يحل هذه الشبهة وجئت أنا حللت هذه الشبهة، فحل الشبهة مني والجائزة ماذا؟ مني. لا معنى لذلك. فإذا خلاصة الأمر: كيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على فعل الله؟ هذه الشبهة تحيروا في جوابها، لكن كما هو واضح أن هذه الشبهة تبتني على هذا المبنى الفاسد للأشاعرة، ونحن لا نقول به. هناك رواية عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، سئل عن أفعال العباد: أهي مخلوقة لله تعالى؟ صريحة في هذا المبنى، هذا في برهة زمنية كان في خوض كبير في هذه المسألة الاعتقادية، أن أفعال العباد هل هي مخلوقة للباري تبارك وتعالى أم هي مخلوقة لا. فإذا السؤال: هي مخلوقة لله تعالى؟ فقال عليه السلام: لو كان خالقا لها لما تبرأ منها، وقد قال سبحانه: أن الله بريء من المشركين. ثم هو يشرح ما المقصود من براءة الله تبارك وتعالى من المشركين. هل هو بريء من ذواتهم؟ أم هو بريء من أفعالهم؟ لا معنى للقول أنه بريء من ذواتهم، هو خلقهم. وهذا في مثل هذه الموارد يكون تعليق الحكم على وصف ليس فقط مشعرا بعلية ما منه اشتقاق الوصف، بل يدل عليه بوضوح لا مجرد الإشعار. يعني بريء من المشركين لأجل ماذا؟ لأجل شركهم، لأجل هذا الوصف. فلو كان الشرك فعلا له تبارك وتعالى، يعني يكون الباري بريء من أفعاله. هذا نص الرواية. يقول: وقد قال سبحانه أن الله بريء من المشركين، ولم يرد البراء من خلق ذواتهم. ليش؟ لأن هو الذي خلقهم. وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم. فلو كان هو فاعلها لا معنى لأن يتبرأ من فعل نفسه. هذا يمكن أن يقال في غير الحكيم الذي يقوم بعمل ثم يندم عليه ويتبرأ ماذا منه. أما عندما نتكلم عن الباري تبارك وتعالى لا يمكن أن يتبرأ من فعل نفسه. هذا واحد من الأدلة، عندنا أدلة كثيرة على ذلك كما بحث في محله. إذن هذه الشبهة تبتني على مبنى باطل عاطل، وهناك فرق بين أن نسند خلق الأفعال إلى الله تبارك وتعالى، وبين أن نقول أن هذه الأفعال صدرت من المخلوق، لكن باعتبار أنه مخلوق للباري تبارك وتعالى فتسند إليه ماذا؟ بالعناية والواسطة والمجاز. بالنتيجة لو لم يخلق زيدا لما أشرك، لكن الفعل لا يسند إليه حقيقة، يتنافى مع اختيار الإنسان. بل أصلا نظرية الأمر بين الأمرين ترجع إلى هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، لأن هذا الفعل مخلوق له. نعم كان يستطيع أن يمنع من حصول هذا الفعل، لكن لا يسند إليه. فإذن هذه الشبهة باعتبار أنها تبتني على هذا المبنى الباطل فلا داعي للبحث عن جوابها على تقدير ثبوت هذا المبنى. وبهذا يتم الكلام في هذه الآية، وبها ينطوي أو ينتهي البحث في المقطع السابق. الآية الجديدة الآية رقم 23، قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. كما بحثنا مرارا وفي تفسير سورة لقمان بحثنا ذلك بشكل مفصل وموسع، وهو أن السياق كما يكون بين الآيات ضمن مقطع واحد كذلك يكون بين المقاطع. كما لا بد أن نبحث عن الترابط السياقي بين الآيات الموجودة ضمن مقطع واحد، لابد أن نبحث عن الترابط السياقي بين المقاطع في السورة الواحدة. وعرفنا سابقا أن قل من تناول مثل هذه البحوث من علماء التفسير. هذه الآية هي بداية مقطع جديد. قل من يقرأ ما تقدم ثم يبدأ من هذه الآية وما بعدها، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا لا ربط لها، بالمقطع السابق إلى آخر ما جاء في هذه السورة. تصدى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه لبيان الترابط السياقي مع المقطع السابق، فذكر أنه في المقطع السابق كان عمدة البحث فيه هو عمل الأبرار مع ما يجازيهم الباري تبارك وتعالى على عمله، عمدة البحث في المقطع السابق. فإذا هذه المجازات أعطيت للأبرار لما صبروا في جنب الله وفي طاعته. على التفصيل المتقدم في الآيات السابقة، أما هنا فيرى أن الترابط نشأ من الآية 24، وهي الآية الثانية في هذا المقطع الجديد. أن الآية الأولى هي التي قرأناها، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ثم قال فاصبر لحكم ربك. هنا الترابط، الأبرار جزاهم بما تقدم لصبرهم على طاعة الله وفي جنب الله. فالآن وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله أيضا، أنت ومن معك ومن يتبعك عليكم أن تصبروا على حكم الله لتنالوا ذلك الجزاء. هذا هو رأي العلامة رحمة الله عليه في بيان الترابط السياقي بين المقطعين. ومثل هذا الوجه قد تقدم مناقشته في سورة لقمان. مجرد أن يكون هناك آية في مقطع يمكن أن تكون متناسبة مع المقطع السابق، هذا لوحده لا يكفي في إيجاد الترابط السياقي بين المقطعين. فكيف إذا كانت هذه الآية في المقطع الثاني تشتمل على لفظ وهو الأمر بالصبر تكلفناه في المقطع السابق، لأن المقطع السابق يشتمل عليه. شوف، لو كان في المقطع السابق صراحة أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق الإنسان من نطفة أمشاج وابتلاه وأوجد له السمع والبصر ووسائل الهداية والمعرفة، أمر الإنسان بأن يصبر فصبر فنال جزاء ماذا؟ الأبرار. حينئذ نسلم الترابط الذي ذكره العلامة الطباطبائي، لأنه أيضا في هذا المقطع أمرهم بالصبر، لكن الأمر بالصبر لم يتقدم في المقطع السابق. أنت لن تستنتجه. الترابط السياقي ينبغي أن يكون ترابطا سلسا، لأن السياق من مصاديق كبرى ماذا؟ الظهور. هنا يكون ظاهرا، لا نأتي ونتكلف وجه لهذا الترابط، مجرد أنه أمره بالصبر وقال له لا تطع منهم آثما أو كفورا. فإذن هذا الوجه الذي أشار إليه العلامة الطباطبائي لا نقبل. هناك وجه آخر ذهب إليه الفخر الرازي، وجه مفصل، وفي ختام بيانه حمد الله تبارك وتعالى على أن نور عقل هذا المسكين بهذا الوجه. هذا الوجه يراه وجها مهمة. على كل تقدير يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.